باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها. عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو ابن حفص طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال: والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: ليس لك عليه نفقة. فأمرها أن تعتد في بيت أمي شريك، ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني. قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية ابن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له. انكحي أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت. فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وأرضاها، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لك عليه، يعني على زوجك نفقة، ليس لك عليه نفقة، لأنه طلقها فبت طلاقها. ثم أمرها عليه الصلاة والسلام أن تعتد في بيت أم شريك، وهذه أم شريك قال بعض العلماء قرشية عامرية، وقيل أم شريك هي أنصارية، فبعض العلماء قال إنها قرشية، وقال آخرون إنها أنصارية، هي أم شريك الأنصارية، اللي هي قالوا أم شريك الأنصارية النجارية. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت أم شريك. ولا شك أن كل زوجة مدخول بها طلقها زوجها يجب عليها العدة. يقول الإمام القرطبي رحمه الله قال: فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ولا خلاف في أن كل زوجة مدخول بها طلقها زوجها يجب عليها العدة. ثم هي، أعني يقول، العدة منقسمة بحسب أحوالهن، فالحامل عدتها وضع حملها، والحائل إن كانت حرة 3 قروء، وإن لم تكن من ذوات الأقراء فثلاثة أشهر، وأما الأمة فقرآن أو شهران، ويجري الفسخ بغير طلاق مجرى الطلاق. وأما المتوفى عنها زوجها فالحرة تعتد 4 أشهر و10، والأمة 2 شهر و5 ليال عندنا، ثم سيأتي بإذن الله تعالى التفصيل. فإذا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد، يعني أن تمضي عدتها، معناها طلاق بائن بينونة كبرى، أمرها أن تعتد، أن تمضي وقت العدة اللي هو هذا الوقت حتى لا تتزوج فيه، لا يجوز لها أن تتزوج في هذا الوقت، فإذا أنهت عدتها جاز لها الزواج. فهنا أمرها أن تعتد في بيت أم شريك، وأذن النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة أن تخرج من البيت الذي طلقت فيه، من البيت الذي طلقت فيه. طبعا هنا لأنه لا سكن لها، لأنها على الصحيح امرأة قد طلقت ثلاثا، والمرأة التي طلقت ثلاثا لا سكن لها. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تلك امرأة يغشاها أصحابي، تلك امرأة يغشاها أصحابي، يعني أم شريك هذه الصحابة يغشونها، يعني يأتون بيت أم شريك. لا تعتدي في بيت أم شريك، يعني النبي أمرها أن تذهب إلى بيت أم شريك وتمضي عدتها في بيت أم شريك. ثم النبي قال لها: تلك امرأة يغشاها أصحابي. الصحابة كانوا يزورون أم شريك ويكثرون التردد عليها لصلاحها، هكذا قال الإمام النووي. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن على فاطمة من الاعتداد عندها حرجا، يعني أن تمكث في بيت أم شريك 3 قروء 3 أشهر، يعني تقريبا في حرج عليها، يلزمها التحفظ من نظرهم إليها ونظر إليهم، ويلزمها أن تبتعد عن كشاف شيء منها، والتحفظ مع كثرة دخولهم في بيت أم شريك وترددهم أيضا فيه مشقة ظاهرة عليها عندما تعتد في بيت أم شريك. وفي هذا أن المرأة إذا كانت كبيرة في السن، قال بعضهم هذه أم شريك كانت كبيرة في السن، فربما يغشاها بعض الناس دون خلوة، يعني إذا كانت امرأة كبيرة في السن فيغشاها بعض الناس أن يأتيها بعض الناس لصلاحها من غير محارمها، لأنه قال تلك امرأة يغشاها أصحابي، وفي رواية يأتيها المهاجرون الأولون يعني يزورونها. فإذا كانت أم شريك، أم شريك امرأة كبيرة في السن، ومن القواعد من النساء لو جاء قوم مثلا وزاروها لو من غير محارمها جاز ذلك دون خلوة، فيغشاها أصحابي وكانت كبيرة في السن. وقالوا كانت تصنع لهم طعاما، كانت تصنع طعاما، فكان الصحابة رضي الله عنهم يغشون أم شريك لأنها كانت تصنع لهم طعاما وتطعمهم، يغشونها لذلك. فلا بأس، يعني أناس يأتوا بيت امرأة كبيرة في السن ويجلسون عندها دون خلوة، فلا بأس بذلك، امرأة كبيرة من القواعد من النساء، ولكن أمرها أن تعتد في بيت أم شريك. ثم النبي عليه الصلاة والسلام تنبه وقال تلك امرأة، يعني هذه المرأة أم شريك، يغشاها أصحابي، يعني أصحابي يأتون بيتها. ثم قال اعتدي عند ابن أم مكتوم. ابن أم مكتوم اختلف في اسمه، ويقال اختلف في اسمه هل هو عبد الله أو عمرو، المشهور عبد الله، عبد الله بن أم مكتوم، وفي رواية عمرو ابن أم مكتوم، فابن أم مكتوم مختلف في اسمه هو عمرو أو عبد الله بن أم مكتوم. فقال اعتدي في بيت ابن أم مكتوم، ابن أم مكتوم. وطبعا ابن أم مكتوم صحابي جليل الأعمى الذي نزل في حقه عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وهو الأعمى الذي عاتب الله نبيه في كتابه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه على المدينة رضي الله عنه، ابن مكتوم الأعمى النبي كان أحيانا يستخلفه على المدينة، ومات في خلافة عمر الخطاب، وقيل كان يحمل لواء المسلمين في معركة القادسية مع كبر سنه. ابن أم مكتوم وقد عذره الله كان يحمل لواء المسلمين في القادسية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتدي عند ابن أم مكتوم، يعني عند هذا الأعمى الذي فقد بصره. قال فإنه رجل أعمى، رجل أعمى تضعين ثيابك. إذن هذا السبب، قال أنت عندك مدة العدة، مدة العدة اعتدي في بيت ابن أم مكتوم، اعتدي في بيته، فأمرها بالاعتداد عنده بعد أن أمرها أن تعتد بيت أم شريك. قال أمرها أن تعتد في بيت أم مكتوم، في رواية قال لا تفعلي فإن أم شريك كثيرة الضيفان، إني أكره أن يسقط عنك خمارك أو ينكشف الثوب عن ساقيك فيرى القوم منك بعض ما تكرهين، لكن انتقلي إلى ابن عمك عبد الله بن عمرو ابن أم مكتوم. قال انتقلي إلى ابن عمك، فعلل ذلك أنه ابن عمها، ابن أم مكتوم ابن عمها، ابن عمها عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه وارضاه هو ابن عم فاطمة بنت قيس من أبناء عمومتها، فقال انتقلي إلى بيتي، هذه الحكمة أن تنتقل إلى بيتي. قال فإنه رجل أعمى، في هذا فائدة كذلك، أنه لا حرج أن تقول لمن فقد بصره، تقول أو فقد بصره تقول فلان أعمى، لا بأس، فالناس تتحرض من هذه الكلمة، يقول لا ينبغي أن نتكلم عن الإنسان الأعمى أنه أعمى، يقول ضرير، يقول مكفوف، لكن يقول أعمى قال تؤذي مشاعره بهذا، لا، القرآن والسنة جاء بهذا اللفظ، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. هنا النبي قال إن أبي مكتوم رجل أعمى، ما قال لا كفيف ولا ضرير، فهذه ألفاظ شرعية لا حرج فيها، أعمى لا حرج فيها، ولا يتوهم فيه عمل بصيرة، لا، أعمى يعني عمل بصر، أعمى يعني أعمى البصر. يعني أحيانا بعض الناس بده عندهم مجاملات مثلا حتى هو نفسه ما بيطبق المجاملة، بيقول الجمعية كاتبين قال لا تقل، لا تقل لذوي الاحتياجات الخاصة، لا تقل لهم يا معاقين، أو لا تقول لهم المعاقين، بل قل لهم هم ذوي احتياجات الخاصة، هيك يعني عبارة كاتبينها. بعدين تحت مع تحيات الجمعية العامة لرعاية المعوقين، هم كاتبين مع تحيات الجمعية العامة لرعاية المعوقين، هم يقول لك لا تقل لي من عنده احتياجات خاصة قل له معوق، لا قل هم ذوي الاحتياجات الخاصة، مع تحيات الجمعية العامة لرعاية المعوقين. فهذه كلمات يعني أعمى، القرآن جاء بهذه اللفظة والسنة جاءت بهذه اللفظة أعمى، إنه رجل أعمى. ثم قال تضعين ثيابك، تضعين ثيابك أي ربما تخففين من الثياب لأنه رجل أعمى لا يبصرك، فلا يجب على المرأة أن تحتجب احتجابا تاما من الأعمى، لا يجب أن تحتجب احتجابا تاما. أو يحتمل عند بعض العلماء أن هذه المرأة صحيح في بيته، لكن ليس المعنى أنها في بيتي يعني أي هي وإياه في غرفة واحدة، لا هي في بيتي يعني في غرفة أخرى تعتد في مكان في بيتي، وليس بالضروري أن تجتمع معه أو أن يخلو بها ونحو ذلك. وفي هذا أيها الإخوة مسألة ذكرها العلماء في مسألة حكم نظر الرجل للمرأة ونظر المرأة للرجل. أما نظر المرأة، نظر الرجل للمرأة فهذا حرام لا شك، بقول الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وأما نظر المرأة للرجل فقال بعضهم بجواز نظر المرأة للرجل، يجوز للمرأة أن تنظر إلى وجه الرجل وإلى رأسه مثلا وإلى كفه وذراعه، وأن هذا ليس عورة، وأن المأمور في قول الله تعالى قل من يغض من أبصارهم، اللي هي يغض من أبصارهم عن عورة الرجل، وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهن يعني عن عورة الرجل، أو قالوا إذا كان النظر إلى الرجل بشهوة. الصحيح أيها الإخوة خلاف ذلك، الصحيح أن المرأة لا يجوز لها أن تنظر للرجل سواء بشهوة أو بغير شهوة. ولما حديث أم سلمة رضي الله عنها فتحت الباب لأم مكتوم، وكان معها امرأة أيضا من نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من هذا؟ قال ابن أم مكتوم. قال فقال عليه الصلاة والسلام احتجبا منه، احتجبا منه. فقالت يا رسول الله سبحان الله إنه أعمى، إنه أعمى. فقال عليه الصلاة والسلام أفعمياوان أنتما، أفعمياوان أنتما. فلما قال احتجبا منه إنه أعمى، فقال إنه أعمى، قال أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه. فدل ذلك، وهذا الحديث وإن كان بعض أهل العلم قد طعن في صحته إلا أنه قد صححه عشرة من الحفاظ، عشرة من الحفاظ من أهل العلم صححوا هذا الحديث وقووا إسناده أفعمياوان أنتما. ثم أيضا علة مشتركة أيها الإخوة في الفتنة بين الرجل والمرأة، يعني الرجل إذا نظر للمرأة ربما يفتن بها، فإذا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، والمرأة إذا نظرت للرجل ربما تفتن به وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم. وأما القول اللي بقوله أنه يجوز للمرأة أن تنظر لوجه الرجل ويديه لا بأس بهذا، قالوا الدليل على هذا غير أنه الحديث ضعيف ولا يصح، قالوا أنه من عهد من التاريخ تاريخ المسلمين لم يعهد أنه أمر الرجال أن يحتجبوا من النساء، قال بخلاف النساء، وما أمر الرجل أن يغطي وجهه، فإذن يجوز للمرأة أن تنظر لوجه الرجل، وهذا يا أخي غير صحيح. هل الرجل عندما لم يؤمر أن يغطي وجهه يعني يجوز للمرأة أن تنظر إليه؟ طب المالكية والشافعية يقولون عورة المرأة، عورة المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين. الأحناف يقولون المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين. الحنابلة يقولون المرأة كلها عورة إلا الظفر، ليس بعورة. فعلى قول المالكية والشافعية المرأة عورة إلا الوجه والكفين، إلا الوجه والكفين ليس عورة. لو أن امرأة عملت بهذا المذهب هل يجوز أن ننظر إلى وجهها وكفيها؟ مع أنهم أجازوا أن تكشف المرأة وجهها وكفيها، نقول هل يجوز أن تنظر لوجه المرأة أو لكفيها؟ لا، مع أنهم يقولون يجوز أن تبديه. كذلك الرجل إذا أبدى وجهه هو لم يؤمر بالحجاب، لم يؤمر أن نغطي وجهه، هل يجوز للمرأة أن تنظر إليه؟ فالعلة مشتركة، العلة بالفتنة بين الرجال والنساء مشتركة أيها الإخوة. واحتجوا كذلك بنظر المرأة، بنظر عائشة إلى غلمان الحبشة، إلى الحبشة وهم يلعبون. وطبعا الإمام النووي أجاب بأجوبة أن عائشة كانت صغيرة دون البلوغ، أو كان هذا قبل الحجاب، لأنه قال في رواية قال فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن، امرأة جارية حديثة السن، أو أنهم هم كانوا أصلا غلمان يلعبون، كانوا يلعبون غلمان، أو أنها لا تبصر أعيانهم إنما تبصر أوصافهم، وهذا من أقوى الأقوال. يعني عائشة تنظر للغلمان يلعبون، هل تنظر لوجوههم؟ يعني أنت بتقول والله امرأة نظرت مكان بعيد، وإذا رجال يتقاتلون مثلا، ما نظرت لوجوه الرجال، نظرت وإذا رجال يتقاتلون، ما نظرت لوجوههم ولا لأعيانهم، إنما نظرت عموما لأوصافهم. وهكذا عائشة نظرت. فالصحيح حرمة نظر المرأة إلى الرجل، كما أن الرجل يحرم عليه أن ينظر للمرأة، لا يجوز للمرأة أن تنظر للرجل، كما أن الرجل يجب أن يغض بصره، كذلك المرأة يجب أن تغض بصرها، كما أنك مأمور تغض البصر عن النساء، النساء مأمورات أن يغضضن البصر عنك شرعا ودينا. والفتنة أيها الإخوة مشتركة بين الرجال وبين النساء، فلماذا سمحنا أو منعنا الرجل أن ينظر للنساء وأذنا للمرأة أن تنظر للرجال؟ وما الدليل أنه لا ينظر إلا العورة؟ في فرق بين عورة النظر وعورة الصلاة مثلا، أو عورة اللباس مثلا، عورة الصلاة الرجل بين، أو عورة اللباس بين السرة إلى الركبة، فهل يجوز للمرأة مثلا أن تنظر إلى ما دون السرة، غير السرة والركبة الرجل؟ لا، لا يجوز، بل هذا فتح باب فتنة إذا عممنا هذا القول، ولا سيما نحن في زمن فتنة، نحن في زمن فتنة. فيقول المرأة كذلك بدها تغض البصر عن الرجال، كما أن الرجل عن النساء، عن الرجال كما أن الرجل يغض البصر عن النساء. فلا حجة في هذا الحديث أن ابن أم مكتوم. طب ربما تكون في بيت أم مكتوم صحيح، وهو أعمى، وهي في جانب وهو في جانب، وهي النبي ما قال لها تنظرين إليه، يجوز أن تنظري إليه، النبي قال تضعين ثيابك عنده، يعني ربما تتخففين أنت من الثياب، هو لا يراك، تضعين ثيابك في مكان، إذا ولا يغشاه أيضا الأصحاب مثل تلك المرأة. قال فإذا حللت، يعني فإذا صرت حلالا فآذنيني، فإذا حللت فآذنيني، إذا حللت فآذنيني، يعني إذا أنهيت العدة فآذنيني، يعني فأعلميني. في هذا جواز أن للرجل أن يقول للمعتدة إذا فرغت من العدة فأخبريني، إذا فرغت من العدة فأخبريني. وهذه فاطمة بنت قيس لما فرغت من العدة، فلما حللت ذكرت له أن معاوية ابن أبي سفيان وأبا جهم خطبان. طبعا مر بنا الكلام في الخطبة، مسألة التصريح والتعريض بخطبة المعتدة من باب المراجعة، المرأة المطلقة رجعيا هل يجوز التصريح بخطبتها؟ لا. التعريض بخطبتها كذلك لا. امرأة مطلقة رجعيا في فترة العدة يجوز واحد يصرح يقول انت الآن مطلقة، زوجك طلقك طلاقا رجعيا، أريد أن أتزوجك، حرام لا يجوز. طب هل يجوز أن يعرض يقول إذا أنهيت العدة فسآتي إن شاء الله؟ كذلك لا يجوز، لأن هذه المرأة بعد في حكم الزوجية، مطلقة رجعيا، طلقها الزوج الطلقة الأولى وعدتها 3 قروء، يعني تقريبا 3 أشهر، فأول شهر مثلا مضى، ثاني شهر واحد قال أنا أريد أن أتزوجك، حرام. واحد قال إذا أنهيت العدة أنا بدي أمر إن شاء الله، حرام. هذا هو الطلاق الرجعي، لا يجوز لا التصريح ولا التعريض. طب الطلاق البائن هل يجوز التصريح؟ لا، لا يجوز. امرأة طلقت طلاقا بائنا، زوجها طلقها الطلقة الثالثة مثلا، هل يجوز وهي في العدة أن تصرح بالخطبة؟ لا يجوز تصريح، طلقها 3 طلقات خلاص ما بصير ترجع له، وهي ما زالت في العدة لا يجوز التصريح بخطبتها. التعريض نعم يجوز، قال الله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. المرأة المتوفى عنها زوجها هل يجوز أن تعرض بخطبتها؟ نعم تعريض. تصريح لا يجوز. امرأة معتدة عدة وفاة، امرأة عمرها 20 سنة 25 سنة مات زوجها، بصير واحد يتقدم لها يصرح يقول لي أتزوجك أنا أثناء العدة؟ حرام. طيب تعريض، إذا أنهيت العدة إن شاء الله بنيجي، لا بأس، هذا تعريض. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وأكننتم. إذن البائن يجوز التعريض للتصريح، المعتدة عدة وفاة يجوز التعريض للتصريح، الرجعية لا يجوز التعريض ولا يجوز التصريح. هنا معاوية رضي الله عنه وأبو الجهم ابن صفوان أو ابن حذيفة، أبو الجهم ابن حذيفة أو ابن صفوان على قولين، قال تقدم لخطبة فاطمة. فالظاهر والله أعلم أنه إذا كانت في العدة أنهما عرضا تعريضا، هذه واحدة تعريض، أو إذا كانت قد أنهت ولم تعلم النبي صلى الله عليه وسلم بعد، لأنه قال فلما حللت ذكرت له، ربما حلت اليوم وجاءها أبو الجهم وجاءها معاوية اليوم مباشرة اليوم، فلما حلت جاء فخطبها لما أنهت العدة. فقولها خطباني، إما عرض بخطبتي في العدة أو خطباني، يعني أي بعدما أنهيت العدة مباشرة تقدم لخطبتي. طيب من تقدم لخطبتها؟ معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، وأبو سفيان اسمه صخر بن حرب الأموي رضي الله عنه وأرضاه. ومعاوية بن أبي سفيان كنيته أبو عبد الرحمن، أبوه هو صحابي وأبوه صحابي كذلك، أبو سفيان صحابي ومعاوية صحابي. تقدم معاوية لخطبتها وتقدم أبو الجهم لخطبتها. مر معنا في كتاب النكاح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، فكيف تقدم لها أبو الجهم ومعاوية؟ فنهى النبي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، نهى ذلك عن ذلك، فكيف الصحابي، كيف الصحابي الجليل يتقدم على خطبة أخيه مع أنه يعلم أن النبي نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه؟ كيف هذا؟ يعني اثنان خطباها، هذا تقدم لخطبته وهذا تقدم. نقول أيها الإخوة، أولا ربما لم يعلم الصحابيان النهي، ربما أبو الجهم لم يعلم النهي، وربما ومعاوية لم يعلم النهي، وربما الأمر الآخر وهذا وجه قوي أن الأول لم يعلم بخطبة الثاني والثاني لم يعلم بخطبة الأول، يعني أبو الجهم ما علم أن معاوية تقدم لخطبتها، أو العكس معاوية لم يعلم بأن أبا الجهم تقدم لخطبتها، وهكذا. يعني خطباني، أنت ممكن واحد تقدم لخطبة فتاة راح طلبها، وأنت ثاني يوم تبعث مثلا والدتك أو كذا لا تعلم، أنت تقدم لخطبة فتاة هذاك وأنت لا تعلم، بعثت والدتك تقول والله أنا ابني يريد الزواج منك ونحو ذلك، هذا خطبها تقدم لخطبتها وأنت تقدمت لخطبتها، هل هذا من خطبة الرجل عن خطبة أخيه؟ لا، هي عرض هذا الأمر، وما قالت هي فلان تقدم لي، إنما عرض الأمر الأول وعرض الأمر الثاني. من السياق يظهر أن الثاني لم يعلم أن الأول تقدم لخطبتها. ومتى النهي اللي هو عن خطبة الرجل عن خطبة أخيه؟ متى؟ إذا علم، أليس كذلك؟ أنت علمت أن فلان تقدم لخطبة فلانة، لا يجوز أن تتقدم لخطبتها، تقدم لخطبة فلانة ولم يوافقوا بعد مترددين، لا يجوز أن تتقدم للخطبة. علمت أنهم ردوه، يجوز ولا ما يجوز تتقدم؟ يجوز أن تتقدم بعدما علمتم أنهم ردوه، لكن هو تقدم وبعد يعني قالوا له منرد لك الخبر بعد أسبوع، صرت تقدم لخطبة هذه الفتاة، هذه لا يخطب الرجل على خطبة أخي. فمعاوية وأبو الجهم لم يكونا يعلمان إما بالنهي، لم يكونا يعلمان بالنهي، أو الأمر الآخر يحتمل أنه يعلم أنه، لكن الواحد لا يدري عن الآخر أن تقدم لخطبة فاطمة بنت قيس. فأبو الجهم، أبو الجهم بن حذيفة، مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أن النبي لما صلى بخميصة ذات أعلام خطوط خميصة، قال عليه الصلاة والسلام: إنها ألهتني آنفا في صلاتي، ابعثوها إلى أبي الجهم وأتوني بأنبجانية، فإنها يعني الخميصة ألهتني آنفا في صلاتي. أبو الجهم بالميم، صحابي جليل، أبو الجهم ابن حذيفة، قال: وأتوني بأنبجانية، يعني أتوني بثوب ليس فيه أعلام ولا خطوط. فهي قالت: أبو الجهم تقدم لخطبتي ومعاوية تقدم لخطبتي. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لها: أما معاوية فصعلوك لا مال له. صعلوك يعني إيش؟ فقير، هذا معنى صعلوك. أما معاوية فصعلوك، كلمة صعلوك ليست كلمة ذم، يعني صعلوك يعني من الصعاليف، لا، صعلوك يعني فقير. صعلوك لا مال له، معاوية فقير. وأما، طبعا في فوائد هذا فيها، وأما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، يعني أولا قال بعضهم لا يضع عصاه عن عاتقه كناية عن السفر، لا يضع عصاه عن عاتقه، التأويل الأول أنه كثير السفر، هذا أبو الجهم كثير الأسفار، يسافر كثيرا. أو التأويل الآخر، أي اللي هو اللي عليه الرواية الثانية، قال: فضراب للنساء، يعني إذا تزوجت أبو الجهم بدك تحملي كتل لما تقولي بكرة الصبح، لأنه دائما عصا على عاتقه، لا، ضراب للنساء. فاستشارت النبي، والنبي ذكر لها العيب في معاوية وذكرها العيب في أبي الجهم. طب مش غيبة هذه؟ هذه ليست غيبة؟ قال إيش النبي؟ قال: ضراب للنساء، ربما يكره، ومعاوية صعلوك لما ربما يكره ذلك، هل هذه غيبة أو لا؟ والمسألة الأخرى، قال: انكحي أسامة ابن زيد، مع أن أسامة كان فقيرا، فما وجه ذكره لأسامة؟ إن شاء الله نكمل الدرس القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.